بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج المصلحون. عرفنا في حلقة سابقة أن الإصلاح خلق وفضيلة من فضائل الإسلام، وقد تبوأت كلمة الإصلاح في القرآن الكريم مكانا عليا، وقلنا إن كل ما يؤدي إلى الكف عن المعاصي ومجانبة الفساد أو فعل الطاعات واتباع الرشاد فهو إصلاح، فلا يتوقف إصلاح في مجال على إصلاح في مجال آخر. نريد نحن أن نبدأ إصلاح حياتنا كلها، ومن محاولات أو من مجالات الإصلاح محاربة الإسراف الذي شاع في حياتنا اليوم، والكل يلحظ ذلك. وهذا الإسراف نهانا عنه الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكيف إخوة أخواتي نصلح من شهوات أنفسنا حتى لا نصل إلى ما نهين عنه من الإسراف؟ هذا ما سنتعرف عليه بحول الله تعالى من خلال هذه الحلقة، ويسعدنا فيها ويشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي. مرحبا بكم يا دكتور.
يا مرحبا.
شيخنا، كما عودتنا دائما وقبل أن تصول وتجول بنا في موضوعات الإصلاح، نود أن نحدد مفهوم الإسراف.
الإسراف فيما تشتهي كالتبذير فيما تملك، إذا تجاوزت الحد في الأمرين، أنفقت في مالك أكثر مما ينبغي فهذا تبذير، وإذا اشتهيت أكثر مما تحتاج إليه فهذا إسراف. فالسرف إذن يتعلق بالشهوة، والتبذير يتعلق في المال.
إذن هناك فرق بين الإسراف والتبذير،
طبعا بين ما تريد ترغب وبين ما تعطي. فإخراج المال أو يعني إنفاق المال أو تصرف في المال يقال له تبذير إذا زاد عدد الحد المطلوب.
نعم.
وما تشتهيه إذا كان أكثر مما ينبغي يسمى إسرافا صرفا. وإذا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد تشتهي القتل، قتل
قد يشتهي القتل قوت إلا بالله،
شهوة. وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل،
في القتل. نعم.
يعني واحد قتل أبوه فأنا قتله 4-5 يشتهيها، هذا في حكاية يعني يقتله واحدا قصاصا يعني.
نعم.
فكل شهوة إذا زادت عن حدها هذا الاستقامة. قل ربي الله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ فضيلة بين رذيلتين.
نعم شاء الله. نعم.
العلم إن قل عن حده فهو الجهل.
نعم.
وإن زاد عن حده فهو المكر.
المكر.
إذا استوت فيها الحكمة فالحكمة استقامة إذن.
Yeah.
من ضمنها الشهوة.
كيف يا دكتور يكون مكرا ويعني وقل ربي زدني علما؟ يعني
لا، زادك علما مش مكرا. ولذلك هذا العلم الزاد عن حده الذي يعرفه الغربيون يعرفون عنك الصغيرة والكبيرة ويحركونك كل يوم
هذا مكان.
مرة جعلوك شيوعيين، مرة سووكم بعثيين، مرة سووكم قوميين، مرة سووكم وهابيين، والناس تقتل الناس كله بفعلهم بالريموت. أليس هذا علم؟ الآن يعرفون عنا كل صغيرة وكبيرة، يمكن أي غير تجاه العالم.
نعم.
بثواني.
فهذا مكر.
هذا مكر. نعم. يعني العلم الذي لا ينفع الذي يضر يسمى مكرا.
طب لكن إذا رجل مسلم وهبه الله سبحانه وتعالى علما ورزقه علما،
العلم الذي هناك علم لا ينفع، القنبلة الذرية علم. هذا مكر.
لكن إذا استخدمت في الصلاح وإصلاح
المشكلة تستخدم في ماذا؟ لا يمكن أن تستخدم إلا في الشر. وحينئذ هذا العلم الذي أوصلهم إلى أن يبيدوا مدينة بها 10 ملايين بثواني هذا مكر، علم هائل ولكنهم مضار مكر. فالعلم إن قل عن حده فهو الجهل.
نعم.
وهكذا كله الشهوة إن على هذا موضعنا يعني. الشهوة إن قلت عن, 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 عن حدها فهو الخمول. واحد مش عايز يأكل، يا أخي كل مريض ما اشتهي يا أخي مش هتموت، هذا خمول. وبعدين هو يتزوج ما فيش فيه فايدة، وظلت الحرمة باكل 40 عاما، هذا خمول. أو زاد عن حدها فهو الشبق. شبق إن كان في الجنس فهو الشبق، وإن كان في الطعام فهو
مرض.
الصرف
الإسراف.
نعم. نعم. كله نعم. سوى ولا تسرفوا.
نعم. دكتور،
يعني في واحد يأكل 4-5 مرات باليوم، شو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن يأكل بمعين واحد، لقمة واحدة، وجبة
حسب
واحدة.
ابن آدم لقيمات يكون
لقيمات. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما الصرف؟ قال أن تأكل في اليوم أكثر من مرة، وأن تجمع لونين، أنت المطلوب منك لقمة تفضل،
أو يأكل في طبقين،
يعني بحسب رأي لقيمات أن يقمن صلبة.
طب وما نراه الآن يا دكتور يعني على السفرة ولا على مائدة؟
لا حقيقة،
يعني
هذا مش صرف.
سبحان
يعني
الله،
بلغ السرف إلى حد السفة.
وما يتبقى من أطعمة وشراب
طبعا للعلم هناك فرق بين أن تأكل في بيتك وأن تأكل في 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 وليمة يعني قد يأتيك قد يأتيك ضيف والضيف غير الزائر الزائر الذي يأتيك من جارك من أصدقائك في مدينتك الضيف جاءك من مدينة أخرى
هو إكرام الضيف مطلوب
هذا
لكن
هذا هي كما كان فاسد إبراهيم فجاء بعجل حرير هم اثنين جاب لهم عجل يعني كان في 20 واحد يعني هذا كلام آخر لكن هنا حتى هذا الذي نقوله حكاية اللقيمات تختلف من جيل إلى جيل
ومن شخص إلى شخص
النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى أصحابه ورأى الجوع في وجوههم
صلى الله عليه وسلم.
قال سيأتي يوم يغدى على أحدكم بإناء الثريد ثم يعني ويؤتى بالمساء بمثله قال يا رسول الله يعني يغدى ويراح صباحا ومساء قال رسول الله نحن الآن خير أم يعني يوم ذاك نحن خلاء أنتم الآن خير يعني وبالتالي إحنا الآن أي إناء ثريد إحنا الآن أنواع وألوان
وتجمع
المائدة عدة أشكال ولهذا بقول ما رفعت مائدة من أمام النبي وفيها فضل هي لقمة لقمتين وما جمع لونين إلا عندما تكون هناك حالة استثنائية كوليمة وغيرها إذن ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه والعلم أن يقول هذه أردت أن يطول عمرك والأعمار غير ثابتة تطول وتقصر وإذا أردت أن يطول عمرك وأن تتمتع بصحتك فعليك بالمحافظة على معدتك هذا الطعام الكم والكيف خطير الآن ثبت أن هذه الأمراض معظمها من المعدة كما وتقرص المعدة بيت الداء هذا السرف فيما تشتهي وشهواتنا الآن لا حد لها كثرت الشهوات وتنوعت حتى فعلا دخلنا في السفة
إذن يا دكتور الإسراف لا يقتصر على الطعام والشراب فقط لكن هناك
كل الشهوات كل شهوة كل شيء تشتهيه إذا 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 أخذت من شهوتك أكثر مما ينبغي فهو السرف وإذا أنفقت من مالك أكثر مما ينبغي فهو التبذير والله لا يحب لا هؤلاء ولا هؤلاء إن الله لا يحب المسرفين والمبذرون إخوان الشياطين
إن المبذرين سنعود إليها هذه الآية
أكد.
دكتور هناك صنف من الناس يعني إذا ما قلت له لا تسرف يقول لي ده هذا خير وهذا رزق من ربنا سبحانه وتعالى يريد أن أستمتع به
لا بس إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على
العبد نعم.
على أن لا تؤذيه
نعم.
هذا يؤذيك ثبت الآن لا أشوف هذا اللي تقول الآن كان
نعم.
الآن الناس تحجمت عرفوا أن هذه الأمراض الخطيرة التي كالسكر والضغط ومش عارف القرح المتعددة كل هذه مما تنقص العمر وتنغص الحياة
لكن عفوا دكتور يعني الوقاية خير من العلاج كما يقال ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني كان يمنح العلاج مخافة الوقوع في 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 الداء يعني عندما ينهانا عن الإسراف وبعدين ناس تأكل أو تنساق وراء شهوتي البطن والفرج وما إلى ذلك بدون عقلانية كيف نفسر يعني هذا السلوك هل هو فعلا من ضمن ما يتمتعون به من فضل الله سبحانه وتعالى
الفرق بين هذا وذاك الفرق بين الإنسان والحيوان الإنسان متحضر مهذب مكرم له عقل لاحظ فيزن كل شيء أما الحيوان يأكل بلا مقياس إذن الإسراف في الشهوة في كل أنواع الشهوات ينقلك من عالم الآدمية والإنسانية لعالم الحيوانية
نعم.
وهي فعلا حيوانية همجية ولهذا كما في الحديث يعني يؤتى بالعظيم الغليظ يوم القيامة الذي يعني ترهل من السمنة فإذا به يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة إذن السمنة الزائدة عن حدها من الطعام والشراب ومن كل أنواع الشهوات كل هذه من السرف ولو تعود ولكل امرئ من دهره ما تعود لو عودنا أنفسنا كما عودت أمم كثيرة هناك شعوب عودت نفسها على الطعام المقنن بقدر الحاجة وهذا ما أمرنا به الإسلام تجد نادرا ما تجد واحد له بطن أو له كرش أو لا أحد زاد في السمنة وحينئذ هذه السمنة الآن أصبحت مرضا خطيرا وهي ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
دكتور أحمد كيف يصلح الإنسان من شهيته وشهوته يعني يكون لديه مقياس لضبط نفسه وضبط
من, 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 من خصائص هذا المخلوق الإنسان العجيب أنه يتعود على الشيء إذا عودت نفسك على شيء تعود عليها أو تعودت عليه ولهذا إذا عودك أهلك على النظام وعودت أنت نفسك على نظام معين صحي وديني وأخلاقي وإنساني تصبح عادة بحث أكثر يعني مثلا كلنا كنا في الليالي العشاء ناكل بشكل يعني سرف فيه لحم وفيه كذا، ثم نهينا بعد ذلك صحيا عن هذا عن هذا العبث وهذا الانتحار. فانت امتنعت عنه مره مرتين اسبوع اسبوعين حتى صار ذلك طبعا فيك بحيث اذا رايت العشاء تقرف لا تستطيع ان تتعشى. اذا علينا هي بالتربيه، اذا علينا ان نربي انفسنا اولا وان نربي اطفالنا ثانيا على تنظيم هذه الشهيه التي في النهايه اذا اصابها السرف انك يعني تفعل فيك ما لا تفعله اي امراض اخرى. ثبت هذا ان المعده فعلا امراضها خطيره.
مدى تاثير ملء البطن على العباده وذكر الله سبحانه وتعالى؟
أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه تجشى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبو جحيفة أحد الصحابة الكرام المعروفين.
نعم رضي الله تعالى عنه.
هذا الذي قال سيدنا علي لما شاف سيدنا علي يتكلم في القرآن كلاما عجبا.
نعم.
قال له يا علي هل عندك كتاب الله غير ما في هذه الصحيفة؟ يعني قال له هالكلام من يجي؟ وقالوا لا إلا فهما خاصا يؤتيه الله من يشاء. المهم فالفهم شيء والزيادة شيء ثاني. فأبو جحيفة تجشى أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
تجشى
يعني هاي شو يقول إن اللي يعني بعد من
صوت تقرع يعني
شو يسموه
تقرع.
إحنا نقول بالعراق نقول تريع. أنت شو تقول تقرع؟
بتقرع أو بتقرع.
هي على اللغة الفصحى تجشى.
تجشى.
التجشى هو هذا أثر الشبع.
نعم.
تتنفس بقوة وتطلع أصوات من
وصوت
من صدرك إلى آخره. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال له كف عنا جشاءك.
يعني صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. يعني من حيث المكانة.
نعم.
من حيث المكانة قطعا. نعم. ولذلك المؤمن يأكل بمعين واحدة يعني ما تتسع ولا تترام ضامرين.
نعم. ولذلك نلاحظ دكتور في شهر رمضان الكل يتكالب وتهافت على تخزين الأطعمة والشراب. يعني ماذا نقول لهؤلاء حتى يرشدوا من الاستهلاك؟
والله قلنا لهم كثير ولكن لا ينفع في الغالب
للقلة. لا يعني بما أننا نطلع من خلال قناة إقراء الفضائية وبرنامج جديد
لو عود المسلمون أنفسهم على السنة في الإفطار.
نعم.
لتمتعوا بصيام في غاية الجمال. ولذلك أنت لاحظ أننا عندما نفطر
ما هي السنة في
هو يعني القيمات على تبدأ أنت بشيء من الشراب ثم تصلي ثم إلى أن معدتك يعني تعود على الطعام على
تنتبه يعني تنتبه.
نعم. ثم تأكل بقدر معين ثم تتعشى بعد التراويح بعد الصلاة. وهذا الذي يفعله بعض الشعوب. أنا شاهدت هذا في المغرب. في المغرب لا يفطرون بعد في الأذان يشربون أي شيء بالإفطار ثم يخرجون إلى العمل إلى المحلات إلى كذا ثم يروحون إلى المساجد يصلون العشاء والتراويح ثم يعودون فيبدأون بالعشاء. هذا صحي. على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى تربية وإلى تعويد وإلى تعويد. وعليك أن تعود مع في بيتك ولكم نظام الأكل في الساعة المعينة حتى طبيا ثابت. أنت تأكل صباحا وظهرا وعصرا. لا كل عين 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 أوقات تنتبه فيه المعدة. ثم يعني النصائح العامة الآن عند الأطباء إياك والعشاء. اثنين بالإفطار كل ما تشاء ولكن فليكن أكلك مدروسا. يعني أصناف تفيد ليس فقط مجرد حشو معدة ولذة.
هذا تعود دكتور على الأسرة أن تقوم به تجاه أبنائها منذ الصغر.
والآن شاع هذا الرأي الطبي هذا. هذا ثقافة الآن شاعت في البيوت أن البيوت الآن تختار الكم والكيف. يعني بدأت الناس فعلا تخفف من العشاء بهذه اللحوم والأشياء الأخرى والإفطار معين والكمية معينة. ولهذا تجد الآن الصحة أنفع أو أفضل من جيلنا نحن وجيل آبائنا.
خير الأمور طبعا الوسط وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء.
يا أخي كان يمر اليوم واليومين بل يمر الشهر ولا يوقد في بيت النبي نار
صلى الله عليه وسلم.
وكان أكله على اللقفان اللقيمات يعني تمرتين ثلاثة. وهذا هذا هذا يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بل من سنن الأنبياء عدم الإسراف في الطعام في الشهوات عموما. في الشهوات إذا أسرفت فيها يعني ذهبت بك مذهبا.
نتوقف مع فضلتك عند هذه النقطة على أن نعود بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. الإسراف في حياتنا، كيف نصلح من شأننا حيال الإسراف؟ هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا. وتعالوا بنا قبل أن نكمل ما بدأناه مع ضيفنا وعلمنا الدكتور أحمد الكوبيسي، نتابع هذا التقرير ماذا به من أسئلة.
فضيلة الشيخ، أتنعم بالمأكل والمشرب والملبس، وهذه من نعم الله سبحانه جل وعلا، فهل ينقص هذا من أجر المؤمن شيئا؟
أحب أسأل فضيلة الشيخ، يا ترى إيه هو حكم الإسلام في تعدد أنواع الطعام والأطباق على المائدة بالنسبة للمسلمين؟
أحب أسأل فضيلة الشيخ عن كيف الإنسان يتحكم في شهيته.
فضيلة الدكتور أحمد الكوبيسي، الأخ يسأل التنعم في الأكل والمشرب، ألا يعد هذا من نعم الله عز وجل؟ يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فهل هذا التنعم ينقص من أجر المؤمن؟
التنعم إذا كان بالقدر المطلوب الذي لا يخل فهو فعلا من نعم الله، وعليك أن تشكر النعمة. قلنا إذا زاد عن التنعم إذا زاد عن حديث فهو الشرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إياك والتنعم، فإن المتنعمين ليسوا من هذه الأمة. في رواية إن المتنعمين من شرار أمتي. زين، والنبي صلى الله عليه وسلم شخص لنا بعض الحالات، قال يعني سيكون قوم من أمتي يلبسون أنواع ألوان الثياب ويكون أنواع الطعام ويصدقون بالكلام، أولئك شرار أمتي. يعني واحد يعني أشوف المشكلة وين، أن الإسلام قنن ما يلي: الوجبة واحدة التي مع لونين، أن تلبس، أن يكون على جسمك ما عليك، وأن يكون لك ثوب واحد احتياط. أما أن يكون عندك أنت دولاب مليان ملابس والخزين في البيت تكفي لمدة عام، الإسلام يحارب هذا. وعليك أن تكون مقتصدا،
وخاصة الدكتور إذا كان هناك يعني ناس موجودين أكثر احتياجا للمعونة والمساعدة.
وهذا موجود قطعا،
صحيح.
ما بات شبعان وجاره جنبه جائع. والجياع الآن أفراد وجماعات، قد يكون جارك جائع وقد تكون دولة جائعة. يعني نعرف بأن هناك دول إسلامية، صحيح، مات فيها من الجوع آلاف، حتى أنه أكلوا ثيابهم، يعني يكون أحد لكي يسد الألم في معدته.
لكن هناك أناس يا دكتور يعني يقولوا إحنا مظهرنا مكانتنا الاجتماعية،
معلش في إلى حد،
وخاصة أن الآن يعني أصبحت ظاهرة اجتماعية، ما كل الناس كلنا حتى الفقراء لديهم دولاب مليء.
ليس فينا أحد في هذا الزمان إلا وهو متنعم، وإلا فهو مسرف في شهوته ومبذر لماله. هذه من بلايا العصر، هذا العصر الذي أغدق الله فيه النعم على الناس واستعملناه استعمالا مسرفا وأصرفنا في ذلك. كلنا نجمع أكثر من لونين، نأكل أكثر من وجبة، لنا أنواع الملابس. وحقيقة للأسف الشديد في النصوص تقول أننا نحن الآن من شرار هذه الأمة.
يمكن كلام فضلتك يعني يؤدي إلى سؤال الأخ التالي: حكم اجتماع تعدد الأطباق بما فيها من أصناف الأطعمة على مائدة واحدة.
هذا ليس حراما لكنها مخالفة للسنة. الحديث ما جمع النبي بين لونين. وعلى كل حال يعني لا ننهى الناس عن هذا، ولكن أن يقتصدوا في الأمر.
طب إذا كان هناك في بعض أفراد الأسرة هناك من يشتهي طعاما والآخر لا يشتهيه،
هذا لو أنهم تربوا من البداية على هذا الأدب النبوي في الطعام والشراب وعدم الشراب ما حصل هذا. ولكن هذا يسمونه الدلع، دلعناه، هذا يشتهي هذا ما يشتهي، وأطلقنا لأنفسنا، هي قضية كسر نفس وتربية نور نفس. راغبة إذا رغبتها، صحيح، وإذا ترد إلى قيلين تقنعه، لو عودت نفسك على القناعة لا ارتدت عليها. لكن أطلقنا لأنفسنا العنان، وكلنا نفعل هذا، كلنا علينا أن نبدأ بأنفسنا، ولا نستطيع، فلنكون واقعيين. ولذلك هذه بحاجة إلى حملة توعية إعلامية عن الأكل والشرب واللباس والاقتصاد في هذا وهذا وهذا. والله الناس يستجيبون لحملة منظمة، والآن الناس من حيث الصحة بدأت هناك أصناف من الطعام تأبوا عنها، أنها تعمل سرطان أو تعمل ضغط أو تعمل قرحة
والسكر
وما إلى هذا. فلو أننا يعني نظمنا هذه الحملة ورغبنا الناس بأن تكون جائعا، الجوع هذا فضيلة، فضيلة عبادة، فضيلة صحة. الأطباء الآن يعالجون بالجوع، والجوع هذا في الإسلام عبادة جليلة. ولهذا قال أكثركم جوعا في الدنيا أكثركم شبعا في الآخرة. والجوع الآن كثير من الدول المتحضرة تربي جنودها على الجوع الشديد، لأن هذا الجوع رياضة هائلة. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، الجيش عندهم أو الجنود في فرقة معينة يجيعون في اليوم وجبة واحدة صغيرة جدا يتعود عليها ويرى هذا ويراها كافية.
دكتور، السؤال الأخ الأخير، هل تعدد الوجبات اليومية كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس هناك إلا وجبة واحدة هكذا. هذا المسألة الذي وصلنا أنهم يكون في اليوم، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أكلت مرتين باليوم، مرتين يعني خبزة، قال لا ليس لك شغل إلا بطنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنفها أكلت باليوم مرتين. وهي لفعل لقيمات.
دكتور، من اللافت للنظر أيضا، وأرجو أن أخواتنا النساء لا يغضبن مني، إقبال بعض النساء إن لم يكن 90% منهم على الشراء بطريقة يعني فيها نهم، وتود أن تخزن مش عارف إيه ومن المأكل والمشرب وبخاصة في المناسبات.
والله يعني ثقافة عصر يا سيدي، أنا كنت يعني في جيلنا،
ثقافة عصر
في جيلنا كنا لم نكن فقراء، ولكن ليس في بيت أحدنا، في كل المدينة ليس في بيت أحدنا دولاب ملابس أبدا. في بيوت جميلة ومرتبة ليس فيها دولاب ملابس. لماذا؟ لأن الرجل والمرأة عنده شيء الذي يلبسه وشيء آخر معلق على بسمار واحد آخر.
صحيح.
زين؟ والناس هذا اعتياديون. بعدين لما سال سيل الحضارة الغربية عندنا والأزياء تنوعت، شو سابقا المرأة تلبس ثوب على جسدها وعباءة سوداء، ورجل يلبس هذا اللباس الأبيض وعلى يبش، وانتهينا. طبعا الآن هذا البدل التي تلبسه وأنت جاءتنا جديدة من الغرب، وفعلا هاي لا تصلح إلا تكون عندك 4-5 في سواري وفي ماتيني وفي بعد الظهر وفي بعد العصر وفي مش عارف مين والكرافتة، يعني هذا اللي تراه. وأخذ النساء أزياء النساء الآن عجائب. كان النساء يلبسن زير واحدة نزار ورداء ثم صار ثوب، وحتى عليها غاني أتلاحظ، والملاية تعرف حكاية الملاية وما عليها
والملس وما
والملس يعني. هذا انتهى. لكن لما نسينا كل هذا وزحفت علينا الحضارة الغربية بأزيائها
غيرت المفهوم. يعني هل ترى دكتور أن ما طرأ على المجتمعات الإسلامية يعني هل كان له تأثير حتى على سلوك الناس في المأكل والمشرب والملبس؟
بل من هنا البداية فتحت الشهوات على مصراعيها وانشغل الناس بتوفير حاجات وكماليات ليست ضرورية، وهذا يعني نهما له ثمنه من حيث عدم الاهتمام بالجار وبالفقير وبالمش عارف ايش يعني ضد يعني القيم اصبحت على 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 الرف.
يعني دكتور، هناك من يقيم الولائم للافراح ومناسباته الدينيه المناسباته الخاصه وينفق فيها بمبالغ طائله، يعني هل من كلمة لهؤلاء؟
في الحقيقة الأفراح شيء آخر، الأفراح يباح فيها ما لا يباح في غيرها حقيقة.
نعم، الإسلام من سماحة
لكن معلش يا سيدي أخو بالعمر مرة ما مشكلة، لكن نحن يوميا نسرف في ملابسنا في طعامنا في أثاثنا حقيقة في بنائنا. يعني البناء هذا في الإسلام يعني
يسمح يا دكتور باستيراد ورود من أمستردام في هولندا بسبعين ألف جنيه مثلا أو بسبعين ألف درهم؟ هل يعد هذا، هل الاسلام يبيح مثل هذا؟
والله انت بتقول ايه؟
اشوف حضرتك بس
طبعا لا هذا التبذير، هذا التبذير. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. كله تقليد، كله تقليد. دائما الحضاره الغالبه تفرض نفسها على المغلوب، واحنا دائما نقول ويل للمغلوب، ونحن مغلوبون. وفعلا هذا الغرب يعني فرض علينا تقاليد وعادات سلختنا مما كنا بذلك الشعب الودود المنظم في مأكله في ملبسه الإنساني في شهواته ومهذب لطبيعته وناس كنا زاكين رائحتك طيبة في ملبسك في مطعمك بالشكل المقبول الإنساني. لا أصبحنا يعني غرسوا فينا سعارا للشهوات، شهوات الملبس والمطعم والمسكن. ويعني يعني وين هذا حسب ابن آدم؟ وين من زاد على كذا ففي النار في البناء؟ تعال شوف قصورنا وبللنا وبيوتنا وأثاثنا. لا لا لا
وسيارتنا
نحن أمة مريضة. لابد من إعادة، لابد من إعادة. يعني هذا الصين البلد العظيم هذا الذي أصبح الآن أقوى من الغرب كله،
الفرد فيه
لقيمات، ملابس خفيفة، سكن محدود، ونحن المسلمون
وصنعوا لنا كل شيء. صحيح. دكتور، الحديث معكم لا يمل، فجزاكم الله خيرا. لم يبقى لنا أن نتقدم خالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وعلمنا الدكتور أحمد الكوبيسي، سألين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. حتى نلتقي، نستودعكم عنات الرحمن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.